بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسقط الرابع من مسقطات خيار التأخير. طرح الشيخ رحمه الله في المقام احتمالات ثلاثة: الأول اشتراط إفادة العلم بكون هذا المسقط الرابع عبارة عن أخذ الثمن من المشتري، لو أخذ الثمن من المشتري سقط خياره. الشيخ رحمه الله طرح احتمالات ثلاثة: الأول اشتراط إفادة العلم بكون أخذ الثمن بعنوان إسقاط الخيار، أنه هو حينما أخذ الثمن علمنا مشروط بالعلم، أن نعلم بأنه أخذ الثمن بعنوان إسقاط الخيار، يعني يقول قبلت بهذا البيع وأخذت ثمني ولا أفسخ. ولعل مقصوده بذلك، أنا أقول لعل مقصود الشيخ بهذا الكلام أنه مع عدم العلم بذلك يجري استصحاب عدم إسقاطه للخيار. لو لم نعلم بذلك أن هذا أخذ الثمن بعنوان إسقاط الخيار، إذن يجري استصحاب عدم إسقاطه للخيار، شككنا في أنه أسقط خياره أو لا، فنستصحب عدم إسقاطه للخيار فلا يسقط الخيار. أما لو علمنا بذلك، هو معنى أنه علمنا بأنه أسقط الخيار فينتهي خيار التأخير. والاحتمال الثاني الذي طرحه الشيخ في المقام كفاية إيراثه للظن بإسقاط الخيار. نقول أنه لا، يكفي الظن بأنه أسقط الخيار، لا داعي إلى فرض العلم، لأن الفعل مع إفادة الظن إمارة عرفية على إسقاط الخيار. هذا الفعل هو أخذه للثمن، لو أفاد الظن بأنه قد أسقط الخيار، أخذ الثمن يعني يقول رضيت بالبيع وأسقط الخيار، عندئذ هذا إمارة، والإمارة حجة كباقي الإمارات الشرعية. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني يرد عليه أن إيراد الفعل للظن لا قيمة له. أظن أننا مثلنا أمس لهذا، قلنا لو رأينا أجنبيا وأجنبية دخل غرفة في خلاء ماكو أحد يراقبهما، فهذا الفعل أورث لنا الظن بأنهما ارتكبا الزنا لا سمح الله، فهل يمكن أن يعتمد على هذا الظن ونحدهما؟ طبعا لا. فيرد عليه أن إيراد الفعل للظن لا قيمة له إلا في حالة واحدة استثنيناها، وهي ما إذا كان الفاعل مقصوده بفعله، إفهام ما في قلبه، أخذ الثمن كان مقصوده أن يفهم ما في قلبه، إن كان هكذا فهذا صار إخبارا فعليا أو إقرارا فعليا. والإخبار إخبار الثقة حجة أو إقرار المقر حجة، فيصبح الفعل كاللفظ في الدلالة على المراد، فيكون ظهوره حجة. والثالث، الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة التي يبديها الشيخ رحمه الله في المقام، هو أنه لا يشترط إفادة العلم ولفظا، الشك والاحتمال كافي. والدليل على ذلك الروايات التي لم تشترط إلا الروايات لم الروايات لم ترد في خيار التأخير، إنما وردت في خيار الحيوان والشرط من أنهما من سقوطهما بما كان رضا نوعيا بالعقد، ما يعتبر رضا نوعيا وليس رضا شخصيا، ليس رضا شخصيا نعلم به، لا قد لا نظن بالسقوط، بل قد نظن بعدم الإسقاط، مع ذلك اعتبر مسقطا. طبعا هذا ما ورد في خيار التأخير، إنما ورد في خيار الحيوان والشرط. ومقصود الشيخ بتلك الروايات الإشارة إلى الروايات الواردة في الوسائل المجلد 18 بحسب طبعة آل البيت باب 4 من الخيار صفحة 13 و14، وهي 3 روايات. أولا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان 3. هذا وارد في خيار الحيوان، لكن لأنه سماه شرطا نفهم أنه إذن يشمل خيار الشرط، الحيوان لأنه يعتبر شرطا صار حكمه هكذا، إذن فخيار الشرط أم هذا حكمه. الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط في الحيوان، يعني في من اشترى حيوانا، في من اشترى حيوانا الشرط له 3 أيام سواء اشترط أو لم يشترط، هو يعتبر كخيار الشرط. فإن أحدث المشتري فيما اشتراه حدثا قبل الثلاثة قبل 3 أيام فذلك رضا من قد رضي فلا شرط. قيل له: وما الحدث؟ ما هو الحدث الذي إن أحدث فذلك رضا منه؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. طبعا كما ترون أن هذا حتى الظن بأنه قد أسقط خياره ما مشت، قد يكون لامس أو قبل أو نظر منها باعتبار أنه امتلكها، افرض أنه هم رجل متشرع لم يفعل ذلك حراما، لكنه يقول: أنا الجارية الآن ملكي، والجارية حينما تكون ملكي أنا بعد 3 أيام سأفسخ لأني عندي خيار الحيوان للثياب فأفسخ، لكن الآن ما دام ملكي لماذا لا أستفيد منها فائدة جنسية؟ فيقبلها أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيح محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحوافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ. طب هذا يورث الظن بإسقاط الخيار، إسقاط خيار الحيوان؟ طبعا لا، لأنه حتى إذا كان متشرعا لا يوجد أن يفعل حراما. يتصرف هذه التصرفات في الدابة لأنها ملكه، خب يجوز له، حتى لو بنينا على أنه رجل متدين وما بنى يعصي الله، هذا ملكه، أخذ الحوافر أو نعلها. هذا بعدين هم إذا يفسخ قد قدم خدمة إلى البائع، أخذ هذا الحيوان وهو بحاجة إلى أخذ الحافر أو نعله، ذاك البائع ما كان فعل ذلك، أنا المشتري حينما أخذت ذلك هذا ما ينافي بأن لا يكون هذا بمعنى إسقاط الخيار. وبعد 3 أيام إذا أرجع هم راح يقول للبائع خدمتك خدمة، وهو أنه أخذ الحوافر أو النعل أو ركب ظهره. ركبان الظهر ليس خدمة للبائع، لكنه على أي حال هم حلال ملكه، ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في 3 الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ وقع عليه السلام الإمام العسكري سلام الله عليه، وقع: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله. هذا أعم من أن يحصل الظن أو العلم أو لا يحصل، لا الظن على العلم بإسقاط الخيار. أيضا صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟ هذا خيار الحيوان لمن؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ قال عليه السلام: الخيار لمن اشترى 3 أيام، فإذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء، سقط خيار الحيوان بعد 3 أيام يسقط. قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته. فهذه التصرفات كلها بعضها أصلا يخدم البائع، حينما يفسخ هم يقدر يسوي من نية على البائع أنه صلحت هذا الحيوان بأخذ الحوافر وما شابه أو النعل. قال فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته. هنا أنا تحت الخط في ذيل الرواية الثالثة هكذا كتبت هذا الحديث، اسم منه موجود في المصدر الذي ذكرناه، أي في الباب الرابع من الخيار الحديث الثالث صفحة 14، وقسم منه موجود في الباب الثالث من تلك الأبواب، أي الحديث التاسع صفحة 12. والوسائل هم أنا جايبه وياي إذا تريدون أطبق على الوسائل، وإلا فلا، لأن هذه الروايات قبلا مضت علينا و قرأناها طبقناها على الوسائل. ترغبون في التطبيق هسه نطبق، ما ترغبون لا. أقول لو آمنا بخيار التأخير ولم نؤمن، لو آمنا نحن أصلا هذا إشكالنا دائما مشكل، أنه أصلا نحن لم نؤمن بخيار التأخير، وفهمنا من عبارة لا بيع له بطلان البطلان للخيار. لو قلنا هكذا لو آمنا بخيار التأخير ولم نؤمن به فقياسه، هسه لو آمنا بخيار التأخير هذا أفرض محله في خيار الحيوان أو الشرط، كان قياسه قياس خيار التأخير هذه الرواية أو هذه الروايات وردت في خيار الشرط والحيوان، قياس خيار التأخير بهما مجرد قياس لا حجية فيه، هذا قياس. أفرض في خيار الشرط في خيار الحيوان دل الدليل على أنه يسقط الخيار، أما خيار التأخير هم يسقط من قال لا حجية فيه. فالوجه الأخير لا قيمة له، فالوجه الأخير يعني هو الشيخ ذكر وجهين، ذكر 3 وجوه، الوجه الثالث أنه يسقط نهائيا، الوجه الثالث الذي الآن قرأناه واستشهدنا بهذه الروايات، هذا الوجه الأخير يسقط نهائيا، هذا باطل بعد فرض الإيمان بخيار التأخير. فمقتضى الاستصحاب بقاء خيار التأخير على حاله، عندئذ الاستصحاب يقتضي أن خيار التأخير، ما لم نعرف أن خيار التأخير سقط أو لا، مقتضى الاستصحاب بقاء خيار التأخير لو آمنا بأصل خيار التأخير. المسقط الخامس لخيار التأخير، وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة وغيرها؟ أنا ما أجيب وياي المكاسب ثم أندم، هذا المصرح موجود جيبوا لي. لا طاهر ما عندي مشكلة. قال الشيخ وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة وغيرها؟ المصرح به في التذكرة وغيرها العدم، في التذكرة وفي العلامة وغير التذكرة صرحوا بأنه لا يسقط للأصل، شككنا في سقوط خيار التأخير، الأصل عدم السقوط وعدم الدليل لا دليل على السقوط، فيحتمل السقوط لدلالته على الرضا بالبيع، لو طالب الثمن معناه أنه رضي بالبيع، ولهذا يقول انظر الثمن، لو لم يرضى بالبيع لا يستحق الثمن، يقول يجب أن يقول أعطيني الذي المبيع رجع لي، فالرضا بالبيع معناه أنه أسقط عمدا الخيار. وفيه هذا كلام الشيخ كان، وفيه هذا إلى هنا كلام الشيخ، وفيه أيضا الشيخ يقول وفيه أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل. هذا طالب بالثمان يعني وافق على الضرر الذي وقع عليه إلى حتى الآن، يقول بعد أكثر من هذا لا أتضرر. طالب بالثمن، فليس معنى أنه رضي بالبيع أو رضي باللزوم. وفيه أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من الضرر، ما مضى من ضرر الصبر. ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع. يقول إن دنيا ثمن حتى أكثر من هذا لا أتضرر، هذا ليس معناه أنه قد أسقط خياره. فيه أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر، ما مضى من ضرر خصائر، لو فسخ ذاك الضرر لا يتدارك بالفسخ. ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل، قد طالب بالثمن حتى لعله طالب بالثمن حتى لا يتضرر أكثر من هذا حتى يكون التزاما بالبيع، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل، يريد لأنه أكثر من هذا لا يتضرر. كالفسخ، كما أنه لو فسخ يعني وقف أمام الضرر المستقبلي، كذلك لو طالب بالثمن هم وقف أمام الضرر المستقبلي، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل كالفسخ، لا التزام بذلك الضرر ليسقط الخيار. وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحوه مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد. في خيار العيب هكذا الضرر حاصل بنفس العقد، اشترى ثم تبين أن هذا معيوب، بنفس العقد حصل الضرر، ابتلى بشيء معيب، أو الغاب نعم نفس الشيء، بعد أن اشترى تبين أنه مغبون، فبنفس العقد حصل الضرر. فإذا طالب بالثمن معناه أنه وافق، ما يخالف، أنا تضررت، أعطاني مبيعا معيبا، أو أعطاني شيئا بقيمة غالية، أقول خب انضني الثمن. فهناك قد نفترض أن هذا معناه إسقاط خيار العيب أو إسقاط خيار الغابن. أما الضرر هنا، وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغابن ونحوه مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به بعد العقد والعلم بالضرر التزاما بالضرر، في مثل خيار الغابن أو خيار العيب. قد يقال أن المطالبة بالثمن معناه أنني غضت النظر عن الضرر الذي توجه إلي بالعقد، أما ما نحن فيه ليس هكذا. خيار التأخير، خيار التأخير التأخير بالقدر الذي صار تأذى، يقول أعطني بعد أكثر من هذا لا تأخر. والعلم ليس بنفس العقد حتى يكون مطالبة بالثمن بعد العقد والعلم بالضرر التزاما بالضرر الذي هو سبب الخيار. المسقط لهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن أو التزامه بإسقاطه أو اشتراط سقوطه، وما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة التي سببها العقد كان مما بما يدل على الرضا، فإنما هو حيث يكون نفس العقد سببا للخيار ولو من جهة التضرر بلزومه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر، حتى في تلك نستطيع أن نناقش في خيار الغابن وفي خيار الحيوان، في خيار بالي في خيار الغبن وفي خيار العيب، حتى تلك أن نقول أنه إذا طالب بالثمن معناه رضي بالغبن أو رضي بالعيب، هم يعني قد يكون لا زال لم يرضى، بس مش مسكين شو يسوي؟ يقول على الأقل انطيني ثمن، انطيني ثمن، بس أنت أخذت 60 سنة أذتني وأبقى متأذيا إلى الأخير، أنك سلمتني المعيب أو سلمتني المغبون فيه، خب سينطيني هو هالثمن. هذا ليس معنى أنه راضي بذلك وأسقط خياره، عليكم السلام، يريد أن لا يتضرر أكثر من هذا. حتى هنا هذا الكلام يمكن أن يقال، ولكن بل هذا كلام الشيخ والله العالم، وبعد ذلك يأتي كلامي الذي الآن تقريبا انتهى الوقت، نكتفي بهذا المقدار حتى نعلق على كلام الشيخ غدا إن شاء الله.